بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
ألهاكم التكاثر،
مع فضيلة الشيخ
عبد الله بن أحمد السويلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لعلنا أن نتدارس هذه الساعة هذه السورة العظيمة، سورة التكاثر، وهي سورة مكية تكلم الله بها سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله، وتلقاها منه جبريل وأنزلها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلغها رسولنا إلى الناس، فسمعها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي موجودة في القرآن الكريم. سورة ينبغي أن نقف معها وأن نتدبرها، لأن القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب القلوب الحية. أما من يقرأ القرآن مجرد تلاوة بدون تدبر وبدون وقوف عند المعاني وبدون عمل بالقرآن الكريم، فإن القرآن يكون حجة عليه يوم القيامة. قال سبحانه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بمعنى لا يعرف من القرآن إلا مجرد التلاوة، ولهذا يقرأ القرآن ولا يحرك القرآن واعظا في قلبه، ولا يحرك شيئا في نفسه. يقرأ: ألا لعنة الله على الكاذبين، ثم يخرج ويكذب فيلعن نفسه. ألا لعنة الله على الظالمين، ثم يخرج ويظلم. يقرأ: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، ثم بعد ذلك يذهب ويدخل في بيته المحرمات وآلات اللهو وهو يقرأ هذه الآيات. يقرأ قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم بعد ذلك يسارع إلى الغيبة والوقوع في أعراض الناس. يقرأ: ويل لكل همزة لمزة، ثم يسارع إلى الهمز واللمز. يقرأ: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم ينام عن الصلاة المكتوبة. يقرأ عن الربا، يقرأ عن الجنة وعن النار، يقرأ عن الوعد والوعيد، ومع ذلك لا يحرك القرآن شيئا في نفسه. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أحبتي في الله، والله ما قست القلوب ولا تغيرت الأفهام ولا حل الخوف بالناس اليوم، ولا أصبح الناس يخافون اليوم من المستقبل، وأصبح خوف الناس اليوم عظيما في أنفسهم من القوى المحركة. السبب كله هجر كتاب ربنا والابتعاد عن سنة نبينا. قال سبحانه: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. معاشر الأحبة، إن أقوى سلاح نملكه في هذه الحياة وأعز وأغلى ما نملكه في هذه الحياة هو كتاب ربنا، وكتاب ربنا لا يحتاج منا إلى عاطفة أو إلى شعور معين أن نقبله أو نضعه على الرؤوس أو نرفعه فوق الأدراج أو أن نعطر أوراقه، الأمر أعظم من ذلك. الأمر أن تعلم أن القرآن رسالة ربك إليك، وفهم أعداء الدين حقيقة الأمر منذ أن تلا نبيكم صلى الله عليه وسلم أول آية وقرعت المسامع، عرفوا حقيقة الأمر فخططوا من ذلك الزمان إلى زماننا هذا لإبعاد الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى واسمع هذه الآية وكأنها نزلت الآن، لأنها تعايش الواقع الذي نعيشه اليوم. اسمع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن. قال هذه الكلمة أبو جهل في زمانه، حذر الأمة بأكملها أن تسمع القرآن، فقالوا إن الرسول يتلو القرآن ماذا نعمل؟ لا نستطيع أن نأتي بقطن ونضعه في آذان الناس وأن نمنعهم من سماعه، فما الحل يا أبا جهل ومن يمشي على شاكلة أبي جهل؟ يخبرنا القرآن بحقيقة الأمر، والغوا فيه لعلكم تغلبون. قابلوا القرآن باللغو واللهو الباطل. لماذا؟ قال لعلكم تغلبون، لعلكم تغلبون. والله لا غلبة للكفار على المسلمين اليوم إلا إذا ترك المسلمون القرآن، ولا غلبة للمسلمين على الكفار إلا إذا استمسك المسلمون بالقرآن. ولهذا أبو جهل إذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن أتى مقابلا له بالتصفيق والصفير والمزمار، يصد الناس أن يسمعوا القرآن من لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حال المسلمين اليوم، انظر إلى حال المسلمين اليوم. رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل 38 سنة تقريبا في تاريخ 1383 للهجرة أو 82 أو 84 للهجرة، أرسل إلى إسرائيل أسلحة من الطائرات والدبابات والمجنزرات، فصفق إخوان القردة والخنازير فرحين بهذه الأسلحة. إلا رئيس وزراء إسرائيل آنذاك لم يصفق ولم يضحك، فسألوه قالوا كيف لا تفرح بهذه الأسلحة؟ فقال كلمة عجيبة بديعة، قال إن أمة محمد لا يؤثر فيها السلاح المادي، أمة تفرح بالموت، أمة يتسابقون إلى القتال، أمة يفتح أحدهم ثوبه ويظهر صدره أمام العدو، وإذا ثعب دمه أخذ صاحبه بجواره يهنئه ويقول ليهني كما أنت فيه، اللهم خذ من دمي حتى ترضى. قالوا عجبا، ما الذي ينفع في أمة محمد؟ قال والله قبل 40 سنة يا إخوان أخشى أن يخرج في العرب محمد جديد يزرع فيهم الأخلاق والقيم. سبحان الله، ما العمل؟ قال العمل حطموا الأخلاق والقيم، حطموا أخلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حطموا قيمهم. فانطلق أعداء المسلمين وزرعوا قنابل مسمومة في أسواق المسلمين. كان الناس السابق ينكرون الربابة ومن يسمع الربابة، وكانت المرأة لا تخرج إلا للحاجة، ولم يعرف الناس الربا ولا الشهوات المحرمة، وليس هناك صوت للموسيقى في بيوت المسلمين. الدخان ما كان يعرف قبل 40 سنة. مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تعرف، فبثوا السموم في قلب الأمة حتى فتح الآن مستشفى قبل سنوات لعلاج مدمن المخدرات في قلب عاصمة التوحيد والعقيدة السليمة. والسجون اليوم تمتلئ بالشباب الذين يوقعوا في المخدرات والمسكرات، وآلات الله اليوم في كل بيت من بيوت المسلمين. بل في شهر رمضان المبارك ما نعتني بحرمة الشهر، بعد صلاة المغرب الأعين شاخصة إلى فيلم معين، والصورة المحرمة، والنوم عن صلاة الفجر حدث ولا حرج، حتى أغلقت بعض المساجد في وقت صلاة الفجر. وأسألكم وأجيب صراحة، هل منا واحد يوم من الأيام يذكر أنه جلس مع أولاده بعد صلاة المغرب على مائدة القرآن؟ تذكر أنك قلت يا أم فلان ويا ولدي فلان ويا بنتي فلانة تعالوا تعالوا نقرأ القرآن؟ أحلف بالله أن الكثير لا يعرف القرآن في بيته ولا يدارس القرآن مع أولاده. ولو أن واحدا منا الآن ذهب إلى بيت أحد جيرانه ووجده مع أولاده بعد المغرب يتلون القرآن، لقلنا سلامات يا فلان، أصابك مرض نفسي؟ هل توفى الله بعض أقاربكم؟ لماذا تقرؤون القرآن؟ أصبحت قراءة القرآن أمرا منكرا، أمرا ننكره، فأصبح القرآن لا يتلى إلا عند الأمراض النفسية والمس والسحر والجنون وما شابه ذلك. ومع ذلك نريد سلامة الصدور، ونريد النصر على الأعداء، ونريد أن نعيش حياة الإسلام ونحن أبعدنا حياتنا عن القرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل أرض لم تشرق عليها شمس القرآن فهي أرض ملعونة، وكل قلب لم يدخل فيه نور القرآن فهو قلب ملعون، وكل حياة لم تستنر بنور القرآن فلا خير فيها. تعال لحياة الصحابة الذين عرفوا قدر أنفسهم وقدر حياتهم. الصحابة ما يملكون البيوت المسلحة التي نملكها، ولا السيارات التي نركبها، ولا المكيفات التي نعيش معها، لكنهم يملكون قلوبا أبعدتهم عن الأرض وحدود الأرض إلى السماء والملكوت الأعلى. يعيشون بأبدانهم في الأرض، أما الروح والحياة فقد ارتقت إلى السماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. تعال إلى حياة رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أسيد بن حضير. يقول: يا رسول الله، كنت البارحة أقرأ القرآن، أقرأ القرآن متى؟ في آخر الليل، آخر الليل، ينام بعد صلاة العشاء، وفي الساعة الثانية يقوم ليقرأ القرآن. من الذي يراه؟ هو الله. ومن الذي يسمع تلاوته؟ هو الله. ومن يناجي؟ إنه يناجي ربه سبحانه وتعالى، يقول: يا رسول الله، وكانت الفرس مربوطة في وسط البيت فصالت وجالت، مع القراءة تصول الفرس وتجول، يقول: فسكت فسكنت، فقرأت فصالت وجالت، فسكت فسكنت، فقرأت فصالت وجالت، فسكت فسكنت، فخشيت يا رسول الله على ابني يحيى أن تطأه الفرس، فأخرجتها خارج الدار. ثم قال: يا رسول الله، رأيت عجبا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت نورا ساطعا، تأمل، من سطح بيتي إلى عنان السماء، نور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، تلك ملائكة تنزلت لقراءتك. ملائكة وفد. اليوم هل تتنزل الملائكة على بيوتنا؟ أجيبوا أحبتي بالله، والله إن كثيرا من الناس اليوم إلا ما رحم ربك وضع على بيته لافتة ممنوع دخول الملائكة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة تتنزل للطيبين والأعمال الطيبة والأعمال الصالحة. إذن نحن بحاجة أحبتي في الله، والله أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، إلى مراجعة كتاب ربنا، وأن نعيش حياة القرآن في نفوسنا، وأن نربي أولادنا وأهل بيوتنا على مائدة القرآن. يقول سبحانه في هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. تأمل هذه السورة لقصرها: حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا ردع وزجر، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه السورة ملخص للوعد والوعيد والتهديد، ملخص للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة. وصدق رحمه الله، والله كفى بها موعظة، لو ما أنزل الله إلا هذه السورة في الوعظ لكفتنا هذه السورة. ألهاكم التكاثر، ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى أشغلكم، لأنه قد يكون الشغل شغلا لا يلهي، لكن ألهاكم بمعنى دخل في قلوبكم، تربصت به القلوب. ولهذا اللهو هو الذهول والإعراض، يذهل الإنسان ويعرض، فتلهيه التجارة عن الصلاة، تلهيه عن بره بوالديه، تلهيه عن الزكاة، تلهيه عن صلة الأرحام، تلهيه عن الصدقة، يكون في ذهول وفي إعراض، لا يلتفت إلى شيء. ألهاكم التكاثر، لم يذكر تكاثرا معينا، فكل أمر يتكاثر فيه الناس فهو مذموم، إلا ما يكون في طاعة الله واتباع رسوله فهو محمود. ولهذا قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل شيء يلهي ويفتخر الناس بكثرته فهو مذموم، إلا ما كان في عبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف وتأمل لكلامه: إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، لأن الدنيا يا إخواني ضيقة، الدنيا ضيقة مبنية على نكد وكدر وحسد، ومطبوعة على الأكدار وعلى الذل والهوان والضعف والخور. أما الآخرة فهي واسعة، لهذا الحياة هي حياة الآخرة. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فكل شيء يتكاثر فيه الناس فهو مذموم إلا ما كان في طاعة الله وطاعة رسوله. فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه فهو مذموم. حتى في باب العلم، لو يأتي واحد ويقرأ في مسألة ويطيل القراءة فيها ويترك المسائل المهمة قلنا فعلك هذا مذموم، لأنه ألهاك عن شيء أهم منه. ولهذا تبدأ بالمسائل العلمية الأهم فالأهم، ولا تلهيك بعض المسائل عن المسائل الأخرى والتي ربما تكون أهم منها. فإذا كان التكاثر في باب العلم مذموم، خاصة الذي لا يحتاج إليه، فكيف بغيره؟ وأضرب لكم مثلا: قد يأتي إنسان الآن ويبحث رسالة دكتوراه في السواك وفضله ومنافعه وفوائده، أو في قضية جزئية كغرز الخشبة مثلا في جدار الجار. هذه المسألة لا تحتاج أن الإنسان يبحث فيها رسالة ماجستير أو دكتوراه ثم يطيل البحث ويطيل المسألة ويطيل القراءة ويؤلف فيها كتابا عظيما. وإذا سألته: هل تحفظ القرآن؟ قال: لا والله لا أحفظ القرآن. فألهاه البحث عن هذه المسائل، وإن كان البحث في جانب العلم محمودا فإنه يكون الآن مذموما، لأنه ألهاه عن شيء أهم منه. ألهاكم التكاثر. والتكاثر أحبتي في الله على نوعين: تكاثر بالمحرمات وتكاثر بالمباحات. أما التكاثر بالمحرمات فلا شك أن أهله خاسرون وأنهم ضائعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سيعلمون إذا وضعوا في قبورهم. وإذا جردوا من هذه المحرمات كالربا، نسأل الله السلامة، بعض الناس يفتخر أنه يتكاثر بأمواله، أو الاختلاس أو الرشوة أو جمع المال من غير حله، أو التكاثر بالوسائل المحرمة كالأغاني وأفلام الفيديو وبيع هذه الآلات المحرمة، أو التكاثر في الملابس المحرمة مثل ما يفعله بعض النساء اليوم، أو الزينة المحرمة، أو التكاثر بها في مناسبات الأعراس مما يصل إلى حد الإسراف والخيلاء والتبذير. فهذا أمر محرم وسيجازى عنه الإنسان ويحاسب عنه. فيتخلص العاقل من هذه المحرمات ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أو التكاثر بصور النساء، نسأل الله السلامة، أو التكاثر بالمعاكسات. بعض الشباب عنده أرقام من الهواتف وعنده محادثات، أو التكاثر من الأسفار المحرمة والوقوع في المحرمات. ومن وقع في شيء من ذلك فليتوب إلى الله وليبادر وليندم على فعله قبل أن يوضع في قبره ثم يندم ولا ينفع الندم. كم رجل الآن في قبره أحبتي في الله، وضع اليوم في القبر أو أمس أو قبل أسبوع أو قبل شهر، وأمواله الآن في البنوك الربوية، الأموال تتحرك والجسد في القبر، يحارب الله ورسوله، يحارب الله ورسوله. وكم رجل وامرأة الآن في قبريهما، لهما أيضا ذرية من الزنا يلعنونهما صباحا مساء. ذهبت اللذات وبقيت الحسرات، فينتبه الإنسان وينتبه العاقل لهذه القضية وينتبه لهذا الأمر. فمن كان واقعا في شيء من المحرمات فليتوب إلى الله وليقلع عن ذنبه وليستغفر على ما مضى من فعله. النوع الثاني من التكاثر، التكاثر بالمباحات، فهذا جائز إلا إذا شغله عن طاعة، فإذا شغله عن طاعة فإنه يكون محرما. أباح الله التجارة لكن لا تلهيك عن الصلاة، وأباح الله الضيعات والمزارع لكن لا تلهيك عن أمر الدين، وأباح الله كل طيب. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن انحذر أن تلهيك المباحات عن طاعة الله، فإذا ألهت فلا خير فيها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتبه لذلك عبد الله، انتبه أن تلهيك هذه الأمور أو هذه المباحات عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: حتى زرتم المقابر، كأن صائحا يصيح الآن ويقول: أيها الناس إن الموت قريب منكم، إن الموت تخطى غيركم، تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم. حتى زرتم المقابر، حتى أدخلتم في القبور، عند ذلك تنقطع العلائق الدنيوية. لا فرق في القبر بين الملك والمملوك، ولا الرئيس والمرؤوس، ولا الغني ولا الفقير، ولا الذكر ولا الأنثى، ولا الأسود ولا الأبيض، ولا الجميل ولا القبيح، ولا ينفع إلا العمل الصالح. هل رأيتم تاجرا أخذ شيئا من ماله؟ وهل رأيتم عسكريا دخل برتبته؟ وهل رأيتم أميرا تبعه حراسه؟ تخلوا عنه ووضعوا في نحودهم لوحدهم، وما بقي معهم في قبورهم إلا عملهم الصالح. ولهذا قال الغزالي صاحب اللحية كلاما عجيبا عن اللذات، قال: أول ما يولد الإنسان، أول ما يولد يكون طفلا، فتكون لذته في حليب أمه في الرضاعة. ولو قيل للطفل الذي عمره في الشهرين أو الثلاثة: نعطيك الدنيا بأكملها على أن تتنازل عن رضعة الحليب، لم يتنازل عنها، لأن لذته في هذا الرضاع الذي يأخذه من أمه. فإذا كبر قليلا ووصل سن الرابعة الخامسة صارت لذته في الألعاب التي يلعبها. وجرب، اذهب إلى طفلك قل: يا بني هذا الشيك بمئة ألف ريال أو هذه دراجة تلعب بها، ما الذي يختار؟ يختار الدراجة. بعدها ينمو قليلا يكون في هندامه وملابسه. إذا بلغ سن العشرين في لذة النكاح والزواج، سن الأربعين لذة الرئاسة والبناء والحصول على منزل والاستعلاء الآخرين، ثم بعد ذلك يجره العمر إلى أن يصل السبعين فينظر إلى تلك اللذات التي مضت وكأنها سراب بقيعة لا تنفعه شيئا. فإذا وضع في قبره وذهبت روحه تنقطع هذه اللذات بأكملها. لو أن واحدا نزل به الموت الآن قلنا له هذا الشيك بمئة مليون ريال هل يفرح به؟ أجيبه أبدا والله، والله ما يفرح به. مع العلم لو أعطي قبل أسبوع لصار من أسعد الناس بهذا المال، واليوم لا يفرح به. لماذا؟ لأنها انقطعت اللذات. فيقول الغزالي ابحث عن لذة لا تنقطع. اللذة التي لا تنقطع لذة الصلاة ولذة الصيام ولذة قراءة القرآن ولذة الذكر ولذة العمل الصالح. إذا مت تبقى معك، تبقى معك. وإذا أدخلت في قبرك دخلت معك في قبرك وتمثلت لك بصورة رجل صالح تؤانسك في قبرك، يؤانسك عملك الصالح في قبرك. وبعد البعث تتبعك هذه اللذة حتى تدخل الجنة برحمة الله، ثم تكمل اللذة بالنظر إلى وجه الله الكريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذن تذكر القبر، والله يا أحبتي بالله سنموت، والموت ليس نهاية، ولو كان نهاية لتمناه كل واحد، لكن مصيبة الموت ما بعده حينما تسأل في قبرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. اذهب إلى ثلاجة الموتى وانظر إلى الأموات، واحضر تغسيل ميت، وزر المقبرة، واجلس عند القبر، وحاسب نفسك، قل: يا فلان، من ذا سيصلي عنك بعد وفاتك؟ من ذا سيتصدق عنك بعد وفاتك؟ من ذا سيتوب عنك بعد وفاتك؟ حقائق، والموت حقيقة لا مفر منه ولا مهرب، وهو نازل بك. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل، تأمل القرآن، أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. قال تعالى في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أربع حقائق في هذه الآية: الأولى كل نفس ذائقة الموت، الثانية الحساب يوم القيامة، الحساب يوم القيامة، يوفى أجرك يوم القيامة. الثالثة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة جعل الله وإياكم منهم فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي، أن تزحزح عن النار وأن تفوز بالجنة. الحقيقة الرابعة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع زائل، متاع ينتهي، متاع ينقطع. ثم قال سبحانه: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قال بعض المفسرين الآية الثانية مؤكدة للأولى، وقال بعضهم هو الأقرب أن الأولى في الموت، يعني كلا سوف تعلمون عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون في القبر حينما تدخل القبر ويأتيك الملكان ويقعدانك ويسألانك. ثم قال تعالى: كلا ردع وزجر، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، سترى النار، والنار سترى الناس يوم القيامة، ولها شدة وقوة. قال تعالى: اسمع القرآن، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تغيظ وتزفر بأعلى صوتها. وانظر إلى لهب النار في التنور، وانظر إلى المصانع التي تذوب الحديد كيف يكون النار، وانظر إلى البراكين كيف تخرج منها النار. إذا رأتهم من مكان بعيد أقبلت، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وفي سورة الملك: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تتميز من الغيظ، يعني تتقطع من الغيظ، من شدة غيظها على الكفار والمعاندين. ونارنا هذه أحبتي بالله جزء من 69 جزءا من نار جهنم. أحد الدكاترة يقول في مستشفى الملك فهد: أتيت عند مريض أصيب بحريق في وجهه لمدة دقيقة و 18 ثانية، لهب نار في وجهه، دقيقة فقط 18 ثانية. يقول: الشفتان ارتفعتا، والجلد الذي على الوجه نزع من شدة النار، والأنف سقط. فيقول: ترى داخل فمه عن طريق أنفه. يقول: نضع عليه الثلج والمواد المبردة، والرجل ما يستطيع يتكلم لكنه يكتب، فيكتب رسالة إلى الدكتور: يا طبيب، إبرة خلصني مما أنا فيه، إبرة فقط حتى أموت. يا إخوان، دقيقة و18 ثانية ومن نار الدنيا كيف تلاعبت بوجه هذا الرجل. وأذكر مرة زرت مستشفى الشميسي قسم الحروق، فدخلت في العناية المركزة فوجدت مريضا محترقا من جميع جهات جسده، من الأعلى ومن الأسفل ومن الجنب، والقيح والصديد يخرج منه، نار تلتهب. فاضطر الطبيب أن يعلقه كما تعلق الشاة، لأنهم لا يستطيعون أن ينوموه لا على بطنه ولا على ظهره ولا على جنبه، ويئن من شدة ما يجد. والله لو كان هذا يملك الدنيا بأكملها وقيل له ترجع إليك عافيتك وتتنازل عن الدنيا لقال خذ الدنيا وأرجع إلي عافيتي. وهذه يا إخواني نار الدنيا، نار الدنيا، فما بالنا بنار الآخرة ونحن نتقحم النار ولا نشعر؟ تعال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار، ففي النار. كلام لا يحتمل إلى تأويل أو إلى تفسير، معنى أن الثوب إذا كان أنزل من الكعب فإن مصير هذا الكعب إلى نار جهنم. هذا الوعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لو كان لنا عقول تعقل لقال واحد القضية واحد سانتي اثنين سانتي أتقحم النار من أجله. ولهذا من اليوم ضع أصبعك على النار واستشعر هذه الحرارة، لأنك ستمر على نار جهنم لا محالة. قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على على ربك حتما مقضيا. من الخسارة عبد الله أن تبيع الجنة وتشقى في النار بسبب نوم لحظات عن صلاة الفجر. تنام لحظات عن صلاة الفجر ثم تسحب إلى نار جهنم. من الحمق والعجز أن تبيع الجنة وتتقحم النار من أجل مال محرم. يا أخي دع الدنيا، والله لو تعيش فقيرا وأنت من أهل الجنة إنك لفي سعادة لا يعلمها إلا الله. والله لو أتي الآن برجل مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين وليس هناك أحد أفقر منه ويعيش حياة البؤس والضياع والنكد والكدر وهو من أهل الجنة، فوالله إن ذلك لا يضره أبدا. ولهذا يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة فيقال: يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا ربي ما مر بي بؤس قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال: يا رب هل فيقال: يا ابن آدم هل مر بك نعيم؟ فيقول: يا ربي ما مر بي نعيم قط. أنساه غمسة في النار ذلك النعيم الذي تنعم. والمصيبة أحبتي في الله أننا خوفنا بالنار والقلوب غافلة وقاسية. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا: لو كانت لنا عقول وقلوب تعقل والله ما ننام الليل خوفا من هذا الحديث. أخبر عليه الصلاة والسلام أن خلق النار من كل ألف، خلق النار من كل ألف 999، يعني واحد في الجنة من كل ألف. قل لي بربك من الناجي؟ أبو بكر يقول: لو وضعت إحدى قدمي في الجنة ما أمنت مكرم. وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وعمر رضي الله عنه وأرضاه في خده خطان من البكاء، ويعوده الصحابة أسبوعا من أثر آية يتأثر بها رضي الله عنه. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فيا عبد الله كن على حذر وعلى خوف وعلى وجل من نار جهنم. قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار، اسمع الآيات، إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا عليها 19. قال بعض المفسرين: هؤلاء 19 حبب إليهم تعذيب العصاة من بني آدم كما حبب لبني آدم الأكل والنكاح. الآن لست تأتي بالخروف في شكله ومظهره وجماله ما أحسنه وبدون رحمة تأخذه وتضعه تحت قدمك ثم تضع السكين وأنت تضحك على رقبته ثم تنزع جلده وتتلذى بوضعه على الجمر لتشويه ثم تأكله. فكذلك الملائكة حبب إليهم تعذيب العصاة كما حبب لبني آدم أكل اللحم. فكن على خوف منهم وعلى وجل منهم. ثم قال سبحانه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سنسأل عن النعيم والسائل هو الله والمسؤول أنت والنار تلقاء وجهك. يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيرى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ويرى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ويرى النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تقوى ولو أن تتصدق بنصف تقوى. اتق النار اتق النار وكن على خوف من النار وكن على حذر منها. أما النعيم فاختلف فيه المفسرون رحمهم الله. وأعظم نعيم نتنعم به وهو أعظم مسؤول سنسأل عنه نعمة الدين. احمد الله لم تكن يهوديا ولم تكن نصرانيا ولم تكن بوذيا ولم تكن ملحدا فأسبغ الله عليك بأكبر نعمة أن اختارك واصطفاك دون غيرك لهذا الدين فاختارك للسجود واختارك للصلاة واختارك للصيام واختارك لقراءة القرآن فهذه نعم. كثير من الناس اليوم يتمنى هذه النعمة التي نعيشها لكنه حرم منها حرم منها. كره الله منه الصلاة والصيام والصدقة والحج فلا يستطيع أن يعمل هذه الأعمال. قال تعالى في سورة المائدة أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. احمد الله أنك لم تكن معهم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. تأمل كلمة كره الله فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. مرة تكلمت مع رجل في صلاة الفجر قلت له يا أبا فلان أنت رجل عاقل وحبيب وطيب وأخلاقك طيبة وأنعم بك من جار لكن ما رأيناك تصلي الفجر من 5 سنوات من 5 سنوات وهو في 40 من عمره. قام يضحك الشيطان استولى عليه قال والله يا شيخ لو تضع عند راسي مدفع ما قمت للصلاة نومي ثقيل. قلت والله إن حياتك كحياة الكلاب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والله لو قيل لك إذا صليت الفجر 1 سنة كاملة في المسجد ستعطى قطعة أرض في شمال الرياض لقمت تلهث إلى المسجد. ولو قيل سيزاد في مرتبك والله ما يتأخر عن الصلاة. ولو قيل للطالب اليوم اللي في الثانوي إذا تخرجت من الثانوية وأتيت بورقة من إمام المسجد أنك محافظ على صلاة الفجر قبلت في كلية الملك فهد، والله ما يتأخر، والله ما يتأخر أحد أبنائنا عن الصلاة. إذن هذه النعمة حرمها كثير من الناس، فإذا صليت الفجر وحملتك قدماك فابكي لله فرحا وقل الحمد لله الذي اصطفاني واختارني دون غيري على أن أقوم لهذه الصلاة. وأذكر مرة دخلت السجن في وقت صلاة العصر، والذين يصلون 4 صفوف، وخلف 4 صفوف 4 رجال تجاوزت أعمارهم 50 سنة، محكوم عليهم بالسجن سنوات أكثر من 10 سنوات، وكبار يا ليتهم شباب، فإذا بهم يلعبون الورق وقت الصلاة، الإمام يصلي في الركعة الثالثة، فغضبت عليهم مع العسكري الذي دخل معي وتهددتهم بعد الصلاة أن أخبر عنهم، وبالطبع أحضرتهم بعد الصلاة، فقال أحدهم: يا شيخ، إن أخبرت الضابط ماذا سيعمل؟ سيعاقبون ويضربون؟ نحن في السجن. لكن والله يا شيخ أريد أن أقول لك كلمة اسمعها منك. والله لا أحب أن أسمع منك ولا من أمثالك. وقت الصلاة تلعب ورق؟ ما تستحي من ربك؟ الناس يصلون وأنت في السجن؟ والله يا إخواني تكلم بكلمة عجيبة، قال: والله يا شيخ من سنوات وأنا أتمنى أن أصلي لكنني لا أستطيع، لا أستطيع، ما يستطيع يصلي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. كره الله انبعاثهم، تأمل هذه الآيات. فنعمة الدين من أكبر النعم، حافظ عليها. نعمة الدين مسؤولية الجميع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مسؤولية رجال الحسبة، والتعليم ليس مسؤولية المدرس لوحده، والتوجيه ليس مسؤولية الموجه، الدين مسؤولية الجميع. ننصح ونبلغ ونبين ونعلم الناس الخير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأول سؤال تسأله في القبر عن هذه النعمة، أول ما توضع في قبرك يسألونك عن نعمة الدين، من ربك؟ ماذا تقول؟ يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لو سئل أكثر الناس لقال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. من ربك؟ والله كثير من الناس لا يعرف، لا يعرف من ربك. صحيح يقول ربي الله، إبليس يقول ربي الله، أبو جهل يقول ربي الله، فما معنى كلمة من ربك؟ سؤال عصيب. الجواب لا بد من معرفة السؤال، فالسؤال: من إلهك الذي تعبد؟ قلبك يأله من؟ قلبك يعبد من؟ لأن في القبر يختم على لسانك الذي يتكلم الجوارح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فقلبك يأله من؟ ولهذا العبودية كثيرة: عبودية المال، عبودية الجاه، عبودية الرياسة، عبودية الرياضة، عبودية اللهو. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. فانظر إلى قلبك يأله من؟ يحب من؟ يعبد من؟ السؤال الثاني، من نبيك؟ ماذا تقول؟ تقول محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح. ماذا قدمت لرسالته؟ ماذا عملت لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ستسأل عن دينك، تقول دين الإسلام، ماذا عملت للإسلام؟ وماذا قدمت لهذا الدين العظيم؟ الإسلام ليس مجرد شعائر تؤدى، الإسلام حياة، الإسلام منهج. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل حياتك تكون لله، وكل حركاتك تكون لله. هذا هو الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا. كفار قريش حينما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله، هم يفهمون معناها، لو كان المجرد أن يتلفظوا بها بأقوالهم لقالوها، لكن حقيقة هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة أن تعيش لأجلها وتوالي لها وتعادي من أجلها وتحب لها وتبغض لها، فتكون حياتك كلها مرتبطة بهذه الكلمة. إذن انتبه إلى نعمة الدين وحافظ على هذه النعمة واستمسك بها. من النعم أيضا نعمة الأمن في المجتمعات، هذه من أكبر النعم، فاغتنم الفرصة ما دام الطريق آمنا إلى المسجد، وما دام الطريق آمنا إلى مكة، وما دام الطريق آمنا إلى المدينة، اغتنم الفرصة، حياة فرص. ونعمة الصحة ونعمة الفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ونعمة الله الحمد الأكل صار سهلا، ما يتعب الواحد اليوم حتى يجد رغيف خبز، متيسر والله الحمد، متيسر جدا، تأكل اليوم وتشرب وتشبع، لأن الجوع يلهي ويتعب. ولهذا خرج أبو بكر في حر الشمس في القائلة في وقت القيلولة يتتبع الظل رضي الله عنه، فخرج عمر فوجد أبا بكر قال ما الذي أخرجك؟ قال والله ما أخرجني إلا الجوع، ما في بيوتهم شيء رضي الله عنه، فكيف حال زوجاتهم وأولادهم وأهليهم؟ فإذا بهم يفاجئون إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه، ما الذي أخرجكما؟ قال يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. قوموا بنا إلى بيت فلان من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، فذهبوا إليه فلم يجدوه، فوجدوا زوجته وكانت زوجة صالحة فقيها، فطرق النبي عليه الصلاة والسلام الباب المرة الأولى ولم تجب، قال السلام عليكم ورحمة الله فلم تجب، فطرق الثانية فقال السلام عليكم ورحمة الله فلم تجب، فطرق الثالثة فقال السلام عليكم ورحمة الله ولم تجب، فذهب الرسول فلحقت به وقالت يا رسول الله والله إني أسمعك لكنني لم أجبك حتى تكثر علينا من السلام، الدعاء بالسلام. فرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبو فلان؟ قالت ذهب يستعذب الماء، يأتي بالماء من الآبار. فلما أتى الصحابي رضي الله عنه قال مرحبا بخير ضيف، ثم أخذ السكين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب، فذبح لهم، ثم قرب لهم عذقا من النخل فيه بسر ورطب، فأكل وشرب وشبع، فأخذوا يضحكون لذة الطعام ولذة الشبع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا. فأخذ عمر عذق النخل وضرب به إلى الأرض، قال: يا رسول الله، ما أخرجنا إلا الجوع، ثم بعد ذلك نسأل عن هذا؟ تبا لهذه الدنيا. اليوم والله يا أحبتي نسأل الله الإعانة على السؤال، تسأل عن ثوبك، عن سيارتك، عن مركوبك، عن بيتك، عن مالك، عن الثلاجة، عن المكيف، عن كل شيء في هذه الحياة ستحاسب عنه. فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، وأكثر من شكر ربك سبحانه وتعالى، وأكثر من الأعمال الصالحة، لعل الحسنات أن تكون راجحة يوم القيامة. وفق الله الجميع لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه الكلمات النافعة، وأريد أن أعلق على قصة رئيس وزراء إسرائيل التي ذكرها الشيخ قبل 38 سنة، بالفرق بين المسلمين والكفار، وخاصة مناسبة الحديث عن المسلمين الآن وأنهم إرهابيين وغير ذلك من الكلمات التي يشنونها خاصة على هذه البلاد المباركة. ما ذكر أنه كان يفكر رئيس الوزراء في هدم الأمة الإسلامية، أن الدبابات والأسلحة لا تنفع، وأنه لا بد أن نهدم الأخلاق والقيم عندهم. يذكرنا بقصة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء الجواب الكافي، ذكر قصة أبي الدرداء رضي الله عنه لما فتحوا إحدى بلدان الكفرة، ماذا قال؟ جلس يبكي والناس المسلمون منتصرون، فقالوا: ما يبكيك؟ قال: أبكي على هؤلاء، بينما هم أمة قاهرة ظاهرة أصبحوا إلى ما نرى اليوم مأسورين ومهزومين وقد هزمهم أهل الإسلام. فهذا الفرق، أبو الدرداء يبكي رحمة وشفقة ويريد أنهم كانوا على غير هذا الحال، وأما أعداء الإسلام فيريدون أن يكون الناس على حال سيء ولا يريدون لهم خيرا، وخاصة اليهود. هنا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله بحفظه، كيف أتخلص من اللهو بأنواعه، وكيف أتذكر في هذه الدنيا؟
التخلص من اللهو يعني كلما كان زائدا على حاجة الإنسان يجتهد الإنسان يتخلص منه، ولا يحاول أن يفكر فيه. ولا شك أن الناس الآن توسعوا في الأمور المباحات، لكن إذا كان الإنسان، خذوا قاعدة، يؤدي ما افترض الله عليه من الزكاة مثلا ومن الصدقة ويعمل الأعمال الصالحة، فلو توسع في الأمور المباحات فلا شيء عليه إن شاء الله، إن الله جميل يحب الجمال. لكن ليحذر أن تطغيه هذه الأشياء، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فلا بد من الجمع بين النصوص. لكن كلما صار الإنسان في بعد عن الدنيا وعن مشاغلها وتعلق قلبه بالآخرة وأصبحت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وراحة صدره، فلا شك أن هذه هي الحياة الحقيقية. أما إذا تعلق بالدنيا وأصبح والدنيا أكبر همه، فالفقر سيكون بين عينيه وسيزيد بؤساً وضياعاً وانحرافاً، وكلما زادت له الدنيا كلما ازداد حرصاً وشبعاً وركضاً إليها. فكن على حذر منها ولا تلهيك هذه الدنيا. ثم بعد ذلك اذهب إلى المقابر كما تقدم، واذهب إلى المستشفيات، وانظر إلى كبار السن الذين يصارعون الموت، واجعل في حياتهم عبرة وعظة لك، وتخلص واعمل العمل الصالح. وكلما لان قلبك للآخرة بادر للعمل الصالح. مثلا عندك الآن أموال وتشعر مثلا أنك الآن في إقبال الآخرة، سارع للصدقة ولا تسوف، وإذا فتح لك باب خير سارع للولوج فيه، لأن قد يفتح هذا الباب ولا يفتح مرة أخرى. يعني الآن مثلا يأتينا شخص يقول يا شيخ عندي مثلا والله 500,000 ولي رغبة أن أبني مسجدا، أقول لا تردد، من الآن اكتب الشيك، وجير هذا الشيك لأحد المشرفين على المساجد، اجعله يبني هذا المسجد، لأنك لو أخرته إلى يوم غد أو بعد غد أتاك الشيطان وثقل عليك هذا العمل وجعلك تتقاعس. ولهذا في قصة كعب بن مالك في غزوة تبوك عنده استعداد للخير وعنده استعداد للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال بدل ما أمشي الصباح وأخر إلى العصر، فلما أتى العصر قال أنام هذه الليلة مع زوجتي والصباح إن شاء الله في يوم غد ألحق بهم. فلما أتى الصباح قال الظهر والقيلولة إن شاء الله العصر، وإذا الرجل قد ضاع، فتح له باب خير فلم يدخل معه فأغلق عليه هذا الباب. فانتبه، انتبه لهذه القضية. رزقك الله حبا لقيام الليل من الليلة بادر، رزقك الله حبا للصيام التطوع من يوم غد بادر، وهكذا.
أثابكم الله. يقول حضرة الشيخ الفاضل أثابه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لماذا وصف الله بقاء الموتى في المقابر بالزيارة حتى زرتم المقابر؟
ذكره المفسرون رحمه الله لأن القبور لا يبقى فيها الإنسان، ولهذا يقول الأعرابي بعدما قرأ هذه السورة والله إننا سنبعث، لأن الزائر لا يدوم، الزائر لا يدوم، فأنت مجرد تزور القبور زيارة لأنها وقتية وهي قصيرة بالنسبة للدار الآخرة. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فنحن سنخرج من هذه القبور وسينبتنا الله كما خلقنا لأول مرة، ينزل قطر من السماء كمن الرجال ثم ينبت الناس ويخرجون كما ولدتهم أمهاتهم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. واستدل أيضا بعض المفسرين بهذه الآية على ثبوت عذاب القبر وأنه ثابت، والصحيح أنه ثابت في الكتاب والسنة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يعيذه من عذاب القبر.
أثابكم الله. هذا سائل يقول إذا نام الشخص عن صلاة الليل حتى يصبح فمتى يصليها وكيف يصليها؟
إذا نام حتى أصبح فإنه يصلي، أقصد قيام الليل، يصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يصلي إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، يعني قبل الزوال تقريبا بثلث ساعة أو نصف ساعة، كل هذا وقت صلاة الليل، من فاته وقت صلاة الليل. وكيف يصلي؟ يصلي ركعتين ركعتين، لكنه لا يختم بوتر، فإذا كان يصلي مثلا في الليل سبعا يصلي ركعتين 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 ثم ركعة، فنقول صليها ثمان، يصلي ركعتين 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 ركعتين، يصلي ثمان ركعات، وهكذا لا يختم بوتر، يزيد ركعة على قيام الليل الذي كان يقوم.
يقول السائل نريد ضابطا للتوسط بين طلب الرزق والسعي فيه وبين الإعراض عن الدنيا ومتاعها.
السعي في الرزق، السعي في الأرض وطلب الرزق هذا مطلوب، مطلوب شرعا كما تقدم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأصحاب الهمم العالية هم الذين يحرثون ويعملون ويتاجرون ويكدحون. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون إلى السوق من بعد الفجر، وربما لا يرجع أحدهم إلا بعد غروب الشمس يضرب الأسواق. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه ثبت أنه لا يدخل المسجد في يوم الجمعة إلا بعد النداء الثاني، يعني بعد دخول الخطيب، يلهيه ضرب الأسواق. فنقول هذا جائز، الشغل جائز، لكن لا يلهيك، لا يلهيك بمعنى لا يدخل في قلبك، فلا تترك الصلاة من أجل التجارة، ولا تنام عن صلاة من أجل عمل. لا خير في عمل يلهيك عن الصلاة، واجعل هذه التجارة في مرضاة الله، بمعنى لو طلبت منك تجارتك أن تبيعها لله فتؤدي ذلك الأمر بأسهل وأحب الأشياء إليك. ولهذا عثمان لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحث الناس في تجهيز جيش العسرة، قال يا رسول الله علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، 100، ثم تصدق 100 ثانية، ثم تصدق 100 ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني راض عن عثمان فرض عن عثمان، لا يضر عثمان ما فعله بعد اليوم. لا نكن كالصوفية وطقوسهم ومصطلحاتهم التي فيها تعجيز وخور واعتماد على الآخرين. لا، الإسلام ينهى عن ذلك، الإسلام يطلب الجد ويطلب البحث، وأن تؤدي كل عمل في وقته، فلا تخلط عمل الدنيا بالآخرة، لا تخلط الصلاة بأمور الدنيا، ولا تخلط أمور الدنيا بأمور العبادة. لو رأينا إنسانا شابا مثلا يتعبد في المسجد وعنده في يوم غد اختبار، قلنا لا، أخرج من المسجد، صليت الآن اذهب إلى بيتك وخذ كتابك واقرأ وانجح في الاختبار بدرجة امتياز. وإذا رأينا إنسانا جالسا في المسجد بعد الصلاة قلنا من ينفق عليك؟ قال أخي، قلنا أخرج من المسجد فإن أخاك خير منك. انتبه لذلك، تعمل للدنيا لكن لا تلهيك عن الآخرة، وتجعل الآخرة هي أكبر همك، ولا تبحث عن الدنيا عن طريق الحرام، ولا عن طريق الغش، ولا عن طريق الكذب، ولا عن طريق التدنيس. الأمة اليوم بحاجة إلى مهندس مسلم وطبيب مسلم يصدق في قوله وعمله، وتاجر مسلم يصدق في قوله وعمله ويؤثر على نفسه. الأمة بحاجة إلى هؤلاء كحاجتهم للعالم ولطالب العلم. والله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أما البقية يبحثون عن أمور الدنيا ويعمرون هذه الحياة، ونحن أمرنا بعمران هذه الحياة. لكن لا تتعلق بها القلوب، القلوب تكون للآخرة، فلا تلهيك هذه الدنيا عن الآخرة. رأينا إنسانا ما صلى، قلنا لماذا لا تصلي؟ قال يا أخي عندي اختبار غدا واجلس أذاكر. قلنا لا خير في اختبارك ولا خير في دراستك، ألهتك عن الصلاة لا خير فيها.
شكر الله لفضيلة الشيخ وأثابه ورفع منزلته على هذه الكلمات النافعة، وأثابكم أيضا على الاستماع والحضور، ونسأله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. ونذكركم أن محاضرة الاثنين القادم إن شاء الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلى الواحد الأستاذ المساعد في كلية الشريعة بالرياض وإمام وخطيب جامع الراجحي بحي الملك فهد، وعنوانها لا تيأسوا من روح الله، وقد وضعت الإعلانات في الأبواب، وأيضا من أراد أن يأخذ نسخة للمسجد أو لأي مكان يدعو فيه الناس فقد وجدت نسخ من هذه الإعلانات. نسأل الله أن يثيب الجميع وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13408.